الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، حلقة جديدة من برنامجكم النفس المطمئنة، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واستمرارا لموضوع البرنامج والحديث عن القلب السليم الذي هو ثمرات العقيدة، وما يتعلق بالجهد الذي ينبغي أن يبذله المسلم والمؤمن للوصول إلى النفس المطمئنة التي لا تطمئن إلا بالإيمان، لابد أن ألفت النظر قبل أن أكمل الكلام إلى أنه ينبغي أن نعرف أنه كان اليوم خسوف للقمر، وللخسوف أداب شرعية. هذه الأداب منها كثرة الاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الخسوف فزع إلى الصلاة وصلى صلاة، هذه الصلاة هيئتها أن يصلي المصلي صلاة بطول مدة الخسوف أو بعضه، يصلي فيها كل ركعة، يصلي فيها ركعتين بقراءة طويلة ذات ركوعين، بمعنى أن يقرأ الفاتحة ثم يقرأ تلاوة كبيرة ثم يركع ثم يرفع من الركوع فيكمل القراءة ثم يركع ثم بعد ذلك يرفع يسجد، إلى بعد الرفع من الركوع الثاني يسجد ثم يرفع ثم يسجد ثم يقوم إلى الركعة الثانية يأتي فيها بمثل ما أتى في الركعة الأولى، ثم يدعو ويكثر في الاستغفار. فهذا أدب عظيم من أداب الخسوف، ومن أدب أيضا التصدق، من باب أن هذه الآيات هي نوع من التغير في مجريات الكون ونظم الكون الذي سيره الله وسنه على نظم معين. فعندما تكون الأمور على غير النظم فهذا مشعر بتغيير، فلئلا يكون هذا التغيير من باب غضب الرب سبحانه وتعالى أو يحدث مع ذلك نوع عقوبة أو عذاب، فيكون في أثناء هذا الحال حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه ويسلم العبد، من باب أن هذه آية من الآيات، وكما جاء في قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالله سبحانه وتعالى هذه الآيات لا تكون لأي متغير، إنما هي تغير في كون الله سبحانه وتعالى على حسب مقاديره وعلى حسب ما يشاء سبحانه وتعالى. فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأداب، كثرة الاستغفار، الدعاء، الصلاة بهذه الهيئة، التصدق، بل ومعها الموعظة أيضا، يسن لمن صلى بالناس إن استطاع أن يذكرهم بعد الصلاة فيذكرهم بالآخرة وتعظيم شأن رب العالمين وبالمحرمات والمقدسات التي ينبغي عليهم نفعها. وهذا يشعر بأننا في ديننا لنا مع كل أمر من أمور حياتنا ومع كل متغير، حتى مع الكون ومتغيرات الكون، متغيرات الكون الكونية الفلكية لنا معها هدي. وهذا يدل على كمال الإسلام وتمامه، وأن الله سبحانه وتعالى هدانا لكل خير وأرسل لنا رسوله الذي أرشدنا وسن لنا كل بر، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعلم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، ويتقبل ممن صلى، ويتقبل ممن استغفر، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يسلمنا وإن أراد بعباده سوءا أن يردنا إليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. ثم عباد الله، عرفنا في الكلام في المرة السابقة من باب التلخيص وربط الكلام بعضه ببعض، أن العبد الذي يريد أن يسلم قلبه من الشرور كثيرا من الفتن تحيط به، ومن هذه الفتن الغربة، الغربة التي تجعل الإنسان يضحي بالحق ويستسلم للباطل لكثرة الرفقة في الطريق، كثرة رفقة المنكرات أو رفقة السوء أو صحبة السوء، حتى أنه يستشعر أنه لو سار على ما ينبغي أن يسير عليه ولو استقام على ما ينبغي أن يستقيم عليه فإنه سيكون وحيدا، أو ربما كان أشبه بما يكون وحيدا لقلة الرفقة. وأدركت الأمثلة كما هي حياة الناس، وكم يتأثر الشباب والشابات برفقتهم وصحبتهم. ولذلك جعل في الإسلام أثر عظيم جدا للصحبة والأقران، لأنهم يؤثرون في النفوس تأثيرا بليغا. ففي القرآن يقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولو نظرت لهذه الآية لوجدت أن الإنسان المفرط، الإنسان الذي ظلم نفسه، والإنسان الذي ضيع دينه عياذا بالله من ذلك، سلم الله علينا وعليكم ديننا، وحفظ الله علينا وعليكم ديننا، وردنا الله وإياكم إليه ردا جميلا، يأتي الإنسان الذي ظلم نفسه والذي ضيع دينه يرجع ذلك، يعني يرجع ذلك الظلم وتضييع الدين إلى سبب واحد، وهو قوله: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وبالتالي فكأن الصاحب هو الذي يجعل الإنسان يترك الدين كله، وذلك بأن الصاحب يؤثر في الصاحب سلبا وإيجابا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إن لم تحز أو تشتري من طيبه نالك من ريحه الطيب، ونافخ الكير إن لم يحرق بناره وزيت بدخانه أو ريحه الخبيث. وهذا يعني أن الصاحب لابد أن يؤثر فيك، إما تأثيرا بالغا، تأثيرا كبيرا مباشرا، وإما تأثير بالرائحة. يعني زي ما يقول إيه، أنا خدت من فلان ده ريحة، يعني يقول لك ريحة فلان ظهر عليك، يعني مجرد إيه يقول لك ده، يعني هو ريحة، بمعنى أنها ليست مؤثرة أثرا مباشرا، بخلاف لما يكون العطر على ملابسي أو على جسدي، أو بخلاف ما يكون الحرق أو النار في ثيابي أو على جلدي، فتبقى الريحة الخبيثة. ويمكن اللي يقعد منكم جنب بجوار أحد بحداد ويبقى كور النار ودخان النار ودخان الحريق، لو ذهب إلى بيته لعرف أهله أنه كان بجوار حريق نار أو بجوار فرن حريق. وكذلك الذي يجلس مع عطار فلا يكون قد اشترى من عطره، والعطار هو بائع العطور، ولا يكون قد اشترى من عطره، ولكنه الريح الطيب وروائح المسك وروائح الطيب تفوح على البدن، وبالتالي قد تعود إلى بيتك فيعلم أهلك أنك كنت عند ذي رائحة زكية. وهذا مباشر، هذا أمر مباشر في تأثر، ولذلك الصاحب له أثر كبير. وبالتالي فقد يترك الإنسان طريق الهدى للاستيحاش، بمعنى أن لما تيجي تقول مثلا المرأة عليك أن تكوني في مسلكك كذا وفي كلامك كذا وفي ملبسك كذا وفي علاقاتك كذا، صوتك ما ترفعش، لا تقضعي بالقول، حجابك يكون سابق، يكون كلامك بالحدود، إذا كان القضية تنقضي بثلاث كلمات ما تخليهاش أربعة، لابد أن تعلمي أنك لابد أن تكوني محفوظة مصونة، لا تبتزلي، لا تميلي في قولك، ما تستمرئيش المزاح مع الرجال والهزار أو رفع الصوت معاهم أو كثرة الكلام في البيع والشراء، وحاولي أنك أنت دائما تقبعي في بيتك من باب وقرن في بيوتكن، وإن أفضل أماكن البيوت للمرأة، وإن ده لا يورثك ملل، لأن ده قرب إلى الله عز وجل إذا توانيتيها. عندما يقال ذلك للمرأة تجد سيل من التعليلات بالأقران والأصحاب، يقول لك فلانة والأخت فلانة ومرات الشيخ فلان ومرات الأخ فلان، وهي أخت فضيلة ودي حافظة قرآن وبتعمل، ودي مش عارف كذا، ده الشيخة عندنا بتدي دروس وبتعمل كذا وصوتها عالي قد كده، وبتمش عارف بتعمل ازاي، وبتتكلم مع ده، وتروح تشتري من السوق وتقعد تفاصل وتعمل، ومش عارف كذا، والحجاب والشها نص والشها باين ودراعها بيبان وتجد كثير جدا من التعليلات في مقابل ذلك الهدى وفي مقابل تلك التذكرة، من باب أنه تعلل واحتجاج بالصاحب واحتجاج بالقرين. وطبعا أنا بتكلم على الأخوات، وبالتالي طبعا الأصحاب من الأخوات، فلما بيكون في ميل في صاحب فبالتالي بينعكس بالضرورة على الصاحب، زي ما قلنا كالريح الطيب والريح الخبيث. كذلك لما تقول للشاب انتقي الله وحاول انك انت كده تبقى فاهم انك انت دورك انك انت تكون يعني ملازم للمساجد، صلاة الفجر لا تفوتك، فصلاة الفجر عنوان التقى وتركها عنوان النفاق، وكذلك لابد أن تحافظ على الصلاة في المسجد وأن تكون في الصف الأول وأن تسابق إلى ذلك وأنت رجل فهذا دورك وتعلم العلم الشرعي وإن كان وراك مسؤوليات في الدنيا من باب أنك أنت بتعمل فده شيء مشرف أنك تعمل تتقي الله في عملك وفي نفس الوقت لا يفوتك وحتى لو كان ده على حساب قلة من النوم ولا من الأكل لكن كل الجهد لما بيكون في الله فالإنسان مأجور عليه لأن الإنسان زاد رأس ماله في التجارة مع الله صحته ووقته فلما بيكون الصحة والوقت دول مبذولين لله سبحانه وتعالى فإنه ما بين عمله وما بين قيامه مسؤوليات أهله إطعامهم إن كان صاحب زوجة وأولاد وإنه يكون مع ذلك برضو قائم بحق ربي سبحانه وتعالى بعد القيام بحق الأهل الذي هو دور جزء من القيام بحق الله بإنه يكون له نصيب في تزويد القلب بالعلم لأن العلم هو المورث للتقوى ربنا بيقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وإنك أنت تلتحي وإنك أنت تحافظ على الصحبة الحسنة وإياك وأن تترك ورد القرآن وإن كنت إروي قلبك بالقرآن ورطب لسانك بالذكر بحيث أنك ما يكونش عندك من سوء الحال ولا لك من فحش القول والمقال وتذكر له من الأحوال المطلوبة والمسالك المحمودة التي ينبغي أن يتعاهدها وأن يستقيم عليها يكون الحال إيه؟ إن يقول لك الأخ فلان والشيخ فلان ومعنا أخ بيدينا درس في المسجد ومعنا واحد بيحفظنا قرآن وبيعمل ومعنا أخ مش عارف بيعمل كذا وكذا 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 وفلما اتجوز اتنين وحاله سيء معاهم وبيشتكوا منه وعاملين فيه كذا وعامل معهم كذا وكذا وكذا وتكون على طول الاحتجاج يعني تتجد كأنه حطه في كيس بيطلعه لك في ساعتها ما بيحتاجش تفكير ما بيحتاجش ان هو يدور عليه الحجة ظاهرة من باب ان هو يؤيد اغترابه ويؤيد ان الرفقة الموجودة لا تشجع على ما يذكر به وده سبب يا اخوان ده سبب ان كثيرا منا يسمع التذكرة ولا يستقيم عليه لكن لابد ان نعلم ان عدم استجابتنا للتذكرة خسارة كبيرة جدا 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 لأن التذكرة هي الدواء ومفيش دواء غيره يعني ليس هناك دواء للمرض القلب إلا التذكرة بحيث أن التذكرة دي بتحدث بلاغة في القلب بتؤثر في القلب يعني يعتصر لها القلب يدمع لها القلب فيتقوى على الألم فيطرد من نفسه المرض فتزيده المناعة فيتقوى على الميكروب المرضي الميكروب الإيماني أو الميكروب الذي يفسد الدين أيا كان نوعه أيا كان فصلته المهم ان ده هو ده السكة ولذلك يقول الله تعالى ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا لكان خيرا لهم واشد تثبيتا يعني الانسان عايز يبقى ثابت على الحق عايز يبقى قوي في الحق عايز يبقى عنده ثبات عايز يبقى نفسه مطمئنة ما تبقاش نفسه لواعة ما يبقاش دايما عينه مزغللة على الدنيا وما فيها عينه مزغللة على الشهوات وما فيها كلنا ذوي شهوات وكلنا ذوي اهواء ولازم تعرف لتربية طبيعة تربيتنا يمكن واحد أنا بذكرك وأكلمك بوجه الكلام لنفسي قبلك ليه لأن أنا أعلم أن طبيعة تربيتنا هي طبيعة تربية مرتبطة بالدنيا وحب الدنيا حتى مع قلتها يعني الإنسان الفقير المعدم اللي طبيعة تربيته وظروفه البيئية وظروفه الحياتية كانت قليلة وتربع القلة والفقر وعدم الطرف وما شابه هذا الإنسان نفسه عنده حب شديد للدنيا مع انه هو لم يتربى على الرغد ولم يتربى على الطرف ولم يتربى على السعة لكنه مع ذلك عنده حب شديد جدا جدا للدنيا فليه طبيعة تربيتنا اهلونا لم يكونوا يخاصموننا الا في الدنيا نجحت جبت مادة جبت ملحق جبت كام كده فاشل كده تنفع كده ما تنفعش الخصومة والغضب الضرب الاهانة الهدية العطية المدح الثناء مبني على الدنيا لكن صليت ما صليتش حفظت ما حفظتش ترقيت في دينك ما ترقيتش ذو فهم وذو عقيدة ذو مسلك حسن ذو أخلاق طيبة ذو كلام قويم بلا فحش وبلا سفة كل ده مش مشكلة المشكلة ان الواد فالح الواد ما شاء الله جايب درجات كويسة جدا والواد يعني مهيئ السنة الجاية في الثانوية يعمل كذا وكذا وان احنا عندنا اولادنا في الثانوية بيمتحنوا نسأل الله يوفقهم لما فيه خيرهم خير دينهم ودنياهم نسأل الله أن يوفق أولادنا وبناتنا الذين يختبرون الآن في امتحانات الثانوية العامة نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم ويوفقهم لما فيه أمر لما فيه خير دينهم ودنياهم ونحن نتمنى أن جميع أولادنا من أولاد المسلمين أن يروا الخير في أنفسهم وفي أهليهم وأولادهم في دينهم قبل دنياهم، لأن الفلاح في الدين هو الفلاح، ولأن الخير في الدين هو الخير، لأن الإنسان في الدنيا، الدنيا مقسومة، سيأخذ ما قسم له، قال الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نحن قسمنا بينهم في الحياة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالدنيا مقسومة، كل واحد مكتوب له قدر، زي ما يكون مبعوث لك ظرف جواب في مبلغ معين واتبعت في البريد، ولله المثل الأعلى، لن يزيد ولن ينقص، حتى يصلك تفتحه تلاقي فيه القدر بتاعك، وده بيوصلك خلال عمرك، يعني خلال مدار عمرك كله، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. أجلك مكتوب، تقدر تقولي إنك تذاكر مذاكرة معينة أو تاخد شهادة معينة أو تشتغل شغلانة معينة تزود الأجل؟ طبعا معلوم إن ده لا. برضه نفس الحكاية، نحن بنشتغل بنذاكر بنعمل من باب أننا مأمورون بأخذ الأسباب، ها، لأن ربنا نظم الكون على وزان الأسباب، نحن مأمورون بأن نأخذ الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقل وتوكل، نحن مأمورون لأن الله عز وجل قال فأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، فلابد أن تكون الأمور سائرة معنا على هذا الوزان، فلا لا نتقحم أمر الدنيا من باب أن احنا نزود فيها ما لم يقسم لنا، وأن احنا نجيب نضرب الأرض نطلع بالطيخ، وأننا نأتي بما ليس لنا، لا لن يمكن أبدا، لن تستطيع أن تزود أجلك ولا لحظة، ولن تستطيع أن تزيد رزقك ولا فلس، إن رزقا لا يجره حرص حريص ولا يرده حسد حاسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن رزقا لا يجره حرص حريص ولا يرده حسد حاسد. المهم أن نعرف أن الإنسان قد يترك الهدى أو يتخلف عن الهدى أو عن بعضه بسبب الأقران، بسبب الغربة، بسبب أنه شاف الكترة على إيه؟ إحنا شايفين أنا دلوقتي زي الناس، أنا زي إخواني، والناس دول مين؟ يعني مثلا متبرجات مع المتبرجات، والمحجبات مع المحجبات، والمصلين مع المصليات مع المصلين، والتارك أهل الفجور مع أهل الفجور، بيأثروا ببعض سلبا وإيجابا. يعني ممكن إنسان يدخل في صحبة أهل الفجور وأهل المعاصي ويكون في بداية الأمر، ويكون قليل، ويكون يعني ليس له في ذلك عهد كبير، فإذا ما دخل في وسطهم تعلم منهم المزيد والمزيد، تعلم إزاي يشرب سجاير، تعلم إزاي يلف سجاير، تعلم إزاي يشرب مخدرات، تعلم إزاي يعني يأتي بها، تعلم إزاي يسلب أموال ويأخذ أموال سرقة بغير وجه حق حتى يحصل على تلك الشهوات المكلفة، ويسير في قدر كبير من الفجور لم يكن هو أهل الله، ولم يكن يعهده، ولم تكن من طريقته. كذلك الإنسان ممكن يخش في صحبة طيبة فتبص تلاقيه في يعني كده، زي مثلا إخواننا أهل التبليغ أصلحنا الله وإياهم ونفع الله بنا وبهم وعلمنا الله وإياهم، لو تعلموا لكانوا من خير القوم. يأخذ الإنسان مثلا صاحب معاصي وصاحب سوء وصاحب غفلة ولا صلاة له، يأخذوه في فريقهم وجماعتهم، فسبحان الله يعني مجرد أن يصحبهم يوم واثنين وثلاثة، سبحان الله الذي يتحول من إنسان فاجر إلى إنسان ذو صلاة، إنسان ذو ذكر، إنسان فيه من الخير ما فيه، فطبعا هذه حسنة عظيمة. فبالتالي ده مثال إن الصحبة بتؤثر، لأن بتوع التبليغ بيعملوا إيه؟ أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنهم أن يعلمنا وإياهم، ولازلت أقول أسأل الله أن يعلمنا وإياهم، أنهم يعني يتعاملون مع النفس بالصحبة، يعني بياخدوا الواحد يروح حاطينه الصحبة اللي هو الخروج زي ما بيخرجوا بطريقتهم، يعني بعيد عن بغض النظر عن مناقشة ذلك شرعا، لكن يأخذوه فيضعوه في صحبة هم جايبينه من صحبة سوء ومن عدم تأهل للخير، فيقف معهم وينخرط فيهم، فيجد فيهم صلاة، يجد فيهم أذكار، يجد فيهم هدايات، يجد فيهم ما عندهم من الخير، وطبعا والخروج والزيارات فينبهر ينظر يمنة ويسرى، يجد ده بيقرأ، يجد ده بيصلي، يجد ده كذا، يتحلق واحد يحدثهم وهكذا. فطبعا بقى في خلال 3 أيام أو أكثر تجده يعود إلى قومه ويعود إلى رفقته الأولى على غير اللون الذي كان به وعلى غير الوجه الذي ذهب به، فقد ذهب بوجه كارح ورجع بوجه منير. فإذا هذه مسألة ينبغي أن نفهمها، أن كثيرا منا يفرط في الهدى أو يفرط في كثير مما تطمئن به النفس فيه، يفرط فيه أو يفرط في بعضه بسبب ماذا؟ بسبب الغربة أو الشعور بالغربة أو الخوف من الغربة. ولابد أن تعلم أن الغربة دي هي المرار الذي ينبغي أن تستعذبه، الغربة هي المرار الذي ينبغي أن تستعذبه. هو بر، هي لها مرارة، لكن إذا استعذبت ذلك المرار ها واستطعت أن تتحمل هذه المرارة وتمضغها كده دون غضاضة ودون تألم ودون تمعر ودون اعتراض، تأكد أن ذلك سيجرك إلى حلاوة لا يعلم مداها إلا الله. لماذا؟ لأن عندما يصبر الإنسان على الغربة ولا يتأثر بالصحبة ولا يتأثر بالرفقة المحيطة، ستجده بفضل الله تعالى يأخذ على عاتقه أن يكون واحدا من الصف الذي لا غير مرئي. أنا النوبة اللي فاتت ذكرتكم في آخر الكلام بأن الناس ماشية بمبدأ اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، وأن اللي قريب من العين قريب من القلب، وهذا مبدأ يورث التردي، هذا مبدأ يورث الانقلاب عن الحق. لا ينبغي أن يكون هذا مبدأنا، ولا ينبغي أن يكون هذا هدينا، ولا ينبغي أن تكون هذه طريقتنا، بل ينبغي أن تكون طريقتنا أننا نأتم بأئمة الهدى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إحنا ينبغي أن نأتم بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة رضوان الله عليهم وقال لهم بما معناه: يا صحابة، يا عباد الله، يا مؤمنين، يا ناس، يا مسلمين، يا طيبين، اللي هيعيش منكم بعدي، وطبعا الكلام ده احنا بقى المقصودين به، اللي هيعيش منكم بعدي هيشوف اختلاف كتير، هيشوف بدع وضلالات، وهيشوف علمانيين، وهيشوف سب في الاسلام، وهيشوف طعن في الاسلام، وهيشوف تحويل، وهيشوف ابتداعات، وهيشوف فرق ضالة لم تكن موجودة، وهيشوف تغيير في الدين، وهيشوف تحويلات، وهيشوف تعييب وتعيير، وهيشوف غربة شديدة جدا. طب يعملوا ايه؟ قالوا له: طب احنا نعمل ايه وايه اللي علينا؟ قال لهم فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني خلي عينيكم على ائمة الهدى، اقتدوا بهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اوعى تخلي مبدأك البعيد عن العين بعيد عن القلب، لان لو بقى مبدأك اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب يبقى ربنا يسلم علينا وعليك. ليه؟ لان احنا ما فيش قريب من العين الا زي ما انت شايف كده. مين اللي قريب من العين؟ لو شفت اخ ساعة بتشوف شياطين الانس ساعات، ولو شفت انسان طيب او صالح ساعة بتشوف كثير جدا من المفتونين والمغبونين ساعات. من المخالط لك في المواصلات؟ من المخالط لك في الطرقات؟ من المخالط لك في عملك؟ من المخالط لك في مدرستك وجامعتك؟ شباب الثورة وشباب الحرية وشباب الديمقراطية وشباب العلمانية وشباب الليبرالية والنصارى وغيرهم وغيرهم، مع قليل من يعني لو انت في فصل المدرسة اسأل ابنك واسأل بنتك واسأل اخوك الصغير وهكذا، اسأله عامل ايه في الجامعة، عامل ايه في المدرسة، عامل ايه في الشركة، عامل ايه في الوظيفة، عامل ايه في الحكومة. اسأله زمايله الناس، هل هم اهل تواصي بالحق؟ هل هم اهل تواصي بالخير؟ هل هم متعاونون على البر والتقوى؟ هل الامور ماشية بحيث ان لما بيجي مثلا كده يذكروا فيتذكر؟ هل النساء محجبات والامور ماشية بالتقى وعفيفات لا يختلطن بالرجال، ولا دي بتخبط على كتف ده، ولا دي بتقول لي ده كفك، ولا الضحكة بتجيب اخر المكتب، ولا 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 الى غير هذا من الامور، ولا البنت حط ايديها على كتف صاحبها او هو حط ايده في وسطها، او ماشيين مع بعضهم هي لابسة شبه عار وهو ماشي معاها كأن اخوها او محرم ليها او زوجها. كل هذه اوضاع موجودة بتراها العين وتسمعها الاذن. وطبعا احنا بطبيعة الحال لقلة، لان في بلادة في القلوب ولأنه الغربة خلتنا نستمرئ أشياء لم نكن نستمرئها، ذهبت كثير من حساسية القلب بسبب ذهاب كثير من سلامة القلب. القلب كلما علت سلامته علت حساسيته، وكلما قلت سلامته قلت حساسيته. يعني بمعنى الواحد خلاص أدمن يشوف المرأة إزراعها عريانين، أدمن يشوف المرأة كثير جدا من بلاد جسدها مجسد كأنه عارٍ. خلاص العورات ما بقتش عورات لأنه خلاص أدمن ينظر لها، ولو ما أدمنش بقت بتقع على مسمع، بتقع على 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 بصره وعلى عينه رغما عنه. فإذا التفت يمنة رآها، وإذا التفت بقى محتاج أنه يقعد في غرفة فارغة ويغلق عليها، يغلق على نفسه الباب حتى لا يرى مع أول خروج، حتى لو فتح النشرة، حتى لو أراد أن يطلع على أحوال الناس، حتى لو فتح النت، حتى لو فتح أي شيء، لو سمع مزياع الأصوات والغناء يعني الأمور. فطبعا الأمور دي بقت معتادة ومنتشرة، ولما انتشرت قننت، ولما بينكرها أحد أو يقول أن ده وضع مش شرعي طبعا ده بيتهم اتهامات خطيرة. فطبعا أنت بتحس بالغربة، أنا أعيش في أي وادي؟ الوادي المطلوب مش موجود، بعيد عن العين. الوادي المطلوب ملوش وجود في حياتنا، بعيد عن العين. فطبعا لازم تفهم كويس جدا إن سلامة قلبك لن تكون إلا بالمعطيات الإيمانية. والمعطيات الإيمانية تأتي بطريقين: طريق التعلم الذي يبعث على تعلم المعاني التي ينعقد عليها القلب فتتكون العقائد، وطريق القول والعمل، وهو أن يفعل الإنسان ما يرضي الرب عز وجل فيورث ذلك في القلب ري، لأن الأعمال الصالحة بمثابة الماء الذي يروي القلب، والعقائد بمثابة ذلك النبات الذي ينبت في القلب. ألم ترى إلى قول الله تعالى حينما بين أو ضرب مثلا للإيمان ولكلمة لا إله إلا الله وللإسلام ولما تطمئن به القلوب وللدين ككل، ضرب به المثل بأنه كالشجرة، حيث قال عز من قائل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذه الكلمة كثير من العلماء قالوا هي لا إله إلا الله، كلمة الدين، كلمة الإسلام، كلمة الملة، عنوان الملة والدين، تكون في القلب بمثابة أن القلب هو الأرض الخصبة التي لا أرضى، لا أرضى لهذه النبتة، لهذه الشجرة إلا القلب. شجرة لا إله إلا الله ما تتزرعش في رملة، ولا تتزرع في طين أسود، ولا تتزرع في طفلة، ولا تتزرع في أرض طينية ملساء، ولا تتزرع في صحراء. لا إله إلا الله نبتة لا تزرع إلا في القلوب، لا تزرع إلا في القلوب. فبالتالي لابد أن نعرف وأن نفهم أننا ماذا، أننا لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا أن تنبت هذه النبتة، ولا يمكن أبدا أن تنزرع هذه الشجرة إلا في هذه التربة وهي القلب. وبالتالي إذا كان القلب صالحا للنبت نبتت هذه النبتة، هذه النبتة تنغرس بالمعاني، يعني الحرس والزراعة وغرس النبتة وغرس الحبة، هذا بالعقائد. ثم تأتي الأعمال الصالحة والتدبر والفهم والقول العمل، يعني العمل الصالح والذكر يأتي يروي هذه النبتة فتتفرع فتكون نبتة صالحة. إن كانت نبتة صالحة وإن كانت زرعة صالحة امتد جذرها في القلب فتعمق من خلال العقائد، وامتد فرعها إلى السماء من خلال الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة. لا بد أن نفهم ذلك ونتدبره. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ سيد.
نعم.
ازيك شيخنا؟
مرحبا،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب. مع حضرتك احمد، ابن حضرتك احمد من ابو زعبل.
يا اهلا وسهلا، مرحب بيك. يا اهلا وسهلا،
ربنا ما يحرمنا منك يا رب ابدا.
الله يكرمك وانت كذلك.
انا بتصل بس بحضرتك اسلم على حضرتك واسمع صوت حضرتك بس.
ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويمدنا في عمرك ويبارك لنا فيك يا رب.
اللهم امين واياك، جزاك الله كل
ممكن
خير.
لو سمحت بعد اذن حضرتك اخذ لكم تليفونك.
ايوه باخده. طب خده منهم بره.
ماشي يا شيخنا، ربنا يبارك لك يا رب.
جزاك الله خيرا يا أحمد. فكما قلت يا أخوان أن هذه الشجرة وهذه النبتة مالها؟ لا تنبت إلا في القلب. هذه الشجرة اللي هي الشجرة الإيمانية التي تنبت في القلب، لما ضرب المثل بأنها شجرة لابد أن تعرف أن هذه الشجرة إن كانت التربة صالحة نبتت وتفرعت، وإن كانت التربة غير صالحة يعني توضع فيموت جذرها ويضعف ساقها، كما قال في بقية الآيات: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لأن الأرض ما كانت شي صالحة للإنبات، قلب كان غير سليم، قلب لما وضع فيه لم يكن صالح للزراعة. فلا بد أن تفهم هذا المعنى جيدا وتتدبره. المهم أنك تفهم حاجة اللي أنا برجع لها تاني وأقول أن الغربة لها مرارة، لابد أن تستعذبها، لابد أن تستعذب وتستحلى بالعمية، تستحلى هذه المرارة. لو ما استحلتش المرارة دي الشجرة دي هتموت، الشجرة دي هتموت. لكن لو أنك استعذبت واستحليت هذه المرارة، الشجرة دي بفضل الله تعالى تقوى، لأنك هيكون عينك على ما يستهويه قلبك من الإيمان، وهو الفريق الأول والرعيل الأول، عينك على هدي أبي بكر وهدي عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأمثلهم ومستحب لهديهم، عاملا بفعلهم، قائلا بقولهم، اللي هي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي، من باب النصح لاستعذاب الغربة، من باب النصح انك تستحلي الغربة عشان ينبت الإيمان في قلبك، وعشان تصلح التربة لنبتة الإيمان. عليك بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. طبعا هنا في الحديث وقفة قد يستشكل على البعض قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فطبعا كأن المذكور سنتين، من بعد سنتي وسنة، فيبقى كده كأن في سنتين. طبعا احنا عارفين السنة سنة واحدة، والدين دين واحد، والشرع شرع واحد. لكن ما معنى هذه العبارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أننا ينبغي أن نلتزم بالمنهج من حيث منطوق المنهج ومن حيث تطبيق المنهج. أما منطوق المنهج اللي هو النظري سنتي، فنحن نعلم الآيات والأحاديث. أما مناطاتها تطبيقها العملي، فيكون من أين؟ من فعل الصحابة، من بعد الصحابة. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الانسان يبقى عامل حسابه انه ايه؟ انه هو هيعرف حكم شرعي، هيعرف حكم شرعي. الحكم الشرعي ده ماله؟ تطبيقه ازاي؟ ففي هناك زي ما اي مثلا، اضرب مثال للتقريب، يعني اي مادة علمية بيبقى فيها جزء نظري وجزء عملي. الجزء النظري من باب معرفة المعلومات، والجزء العملي من باب ماذا؟ من باب التطبيق العمل لهذه المعلومات. ها هنا المثل الأعلى، أن الشرع من الآية والحديث مالهم؟ هم دول المعلومة النظرية، ثم سنة الخلفاء الراشدين المهديين ها هي تطبيق العمل لهذه السنة. يبقى دول ليست سنتين، بل هما سنة واحدة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيقها من خلال أفعال هذا الرعيل الأول، الرعيل المنير، الجيل القرآن الفريد الذي ينبغي أن نتمثل به، والذي أن نسير على هداه. ولذلك نحن دائما ما نتجمل، ودائما ما نتحدث، ودائما ما نطيب الذكرى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده فعل أصحاب الكرام، وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده فعل الصحابة المبين لذلك. يبقى مجمل القول أن الإنسان لا سلامة له إلا بأن يكون في صف الرعيل الأول، لكن هذا يشعر بغربة بالنظر إلى الواقع، فينبغي أن يستعذب الغربة لئلا يضل بتقليد الواقع، لأن الواقع هو الصحبة التي تقلل لا تزيد. أو ابحث في الواقع عن الصحبة التي تشتاق مثلك، أسأل الله يجعلني وإياكم كذلك، تشتاق مثلك إلى التقلد بالرعيل الأول وإلى الانضمام إلى صفهم، ولا يكون مبدأك أن البعيد عن العين بعيد عن القلب، لأن البعيد عن العين ده هو الأمل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ألا ترى أن المعلمين والمرشدين والعلماء والمشايخ والدعاة والمصلحين جميعهم عندما يحدثون عن النور، عندما يحدثوننا عن البر عن الإحسان، يقولون ماذا؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة الكرام، فعل الصحابة الكرام. إذن هم يربطوننا بالصف الذي لا نراه، إذن هم يدندنون علينا بحقيقة أمر الصف الذي لا تراه العين، من باب أن يراه القلب، ومن باب أن يشتق إليه القلب، ومن باب أن يتمثل حاله القلب من حيث الاعتقاد والفكر، فيدعون ذلك ويملي علينا ذلك بأن نتكلم بما تكلموا به وأن نعمل بما عملوا به، فيكون بذلك الصلاح. وهذا هو الذي يطمئن به النفس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى إذن ما فيش اطمئنان إلا بذلك. يبقى دي نقاط مهمة. ثم من الأمور المهمة جدا إن أننا نعرف إن من التسهيلات والتيسيرات الربانية، وهذه أيضا ذكرتها لكن أنا بس بوصل نقاط بلخص بها اللي فات، لأن بعض الناس يعني قالوا لي إن ساعات النقاط بتتشعب بحيث إن بنبقى يصعب علينا تجمعها في مرتبة، فتبقى بس إيه لعل يكون ده لم لإيه لشعث المسائل التي تفرعت وتشتتت. ولأني طبعا أنا بكسر الكلام وكرر الأمثلة وعيد الكلام مرات عشان دايما الأمور العقدية والأمور التي فيها معنى لابد من إعادة تذكير بها وذكرها عدة مرات من عدة وجهات لعلها تستقر. من الأمور المعينة التي هي من فضل الله علينا في هذا المضمار وفي مسألة إن إحنا دائما ننظر إلى الرعيل الأول التي لا تراه الأعين، يعني نبحلق في ذلك بقلوبنا ونبصر ذلك ببصيرتنا لا ببصرنا، وهو حالهم وأمرهم وما كانوا عليه، من باب ان احنا نصحنا ان نكون معهم، ونصحنا بان نستنى بسننهم، ونصحنا بان نكون على هديهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أنك لابد أن تعرف أن من فضل الله أن الحق إذا لاح ارتبط به القلب ووافقه القلب، ودي نعمة من ربنا. بمعنى إذا كانت الصحبة بتأثر، يعني الصاحب بيشدني كأنه ماسك حبل وبيجرني من شهوتي، من رغبتي في تقليده، من تأثري بالإلف معه، من اعتيادي عليه وعلى كلامي وطريقتي، من حب له باعتبار حب الرفقة وحب القرين للقرين، كل هذه حبال، كل هذه كلاليب بيشدني منها تجذبني إليه، وبالتالي بتقل رغبتي في الحق مع رؤيتي له وعدم رؤيتي للصف الذي ينبغي أن أنتمي إليه والذي يمكن أن يرقيني. لأن بنسمع عن حياة الصحابة وبنسمع عن أفعال الصحابة وبنسمع عن صلاة الصحابة وصيام الصحابة وجهاد الصحابة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، برهم للوالدين، نسمع ونسمع ونسمع كتطبيق عملي لذلك النهج القرآني ولذلك السنن النبوي، ها؟ ومع ذلك احنا لنا أحوالنا الخاصة ولنا طريقتنا الخاصة ولنا ظروفنا الخاصة ولنا فكرنا الخاص ولنا يعني أحوالنا التي اعتدنا عليها. ده بسبب ايه؟ بسبب ان دي أماني ودي وقائع. وطبعا الاماني ما بتبقاش لها حبال، ما بتبقاش لها كلاليب، ما بتبقاش لها شدات، لكن الوقائع لها شدات، صاحبي وحبيبي وجاري وعدي وزميلي ومعايا ورايح معايا وجاي معايا وزي زيه وغيره 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 الى غير هذا من الامور. فيبقى الواحد ضعيف، ضعيف في قبول الحق وضعيف في الانسجام معه، لكن من رحمة الله ومن فضله علينا ان القلب بطبيعته مفطور ومركب على استحباب الحق ما لم يكن في القلب عارض. لو القلب ما فيهوش كبر، لو القلب ما فيهوش نفاق بين، لو القلب ما فيهوش حب علو وظلم، تجد يقبل الحق مغناطيسية. شوف انت هات مغناطيس وحط جنبه قطعة معدن، هتجد ان المغناطيس بيشد قطعة المعدن من غير ما انت تحركها جنبه عند مسافة معينة يلقطها. مسافة دي هي مسافة رؤية القلب للحق. رؤيته يعني ايه؟ يعني مثلا قرأ في القرآن بيانا ففهمه، عرف من السنة بيانا ففهمه، عرف من حال الصحابة رضوان الله عليهم بيانا في الدين ففهمه. من جملة هذا دي المسافة ان كنه عرف وقرأ وتستبين وكده، دي المسافة. على طول يحصل المغناطيسية ما بين الحق والقلب، بشرط ان القلب، لان انت لو جبت قطعة معدن وجعلتها، جعلت بجوارها مغناطيس، وجيت جعلت بينهم خشبة ولا جعلت بينهم قطعة بلاستيك ولا جعلت بينهم اي حائل، مش هيلتصقوا. ليه؟ لانه الحائل هيمنع تأثير المغناطيس على المعدن، او انطلاق المعدن للارتباط بالمغناطيس هيمنع الايه؟ التجاذب اللي بينهم. تجاذب بين الحق والقلب ده فطري، التجاذب بين الحق والقلب تركيبي من الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اسمع، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم، الدين القويم المستقيم الذي لا عوج فيه، هو توافق الفطر مع الحق الرباني، توافق الفطر مع الحق الرباني. طب ما الذي منع فرعون لما ظهر له الحق الرباني من كلام موسى والآيات الدالة على صدق موسى عليه السلام، من ان عنده قلب زي ما انت عندك قلب؟ نفس القضية، هو وجود العارض. القلب بتاع فرعون مؤهل ان هو يقبل الحق، القلب بتاع فرعون مؤهل ان يبقى في انسجام بينه وبين الحق الذي جاء به موسى بعد البينات، والمسافة المطلوبة وجدت، وهو ان موسى عليه السلام بيّن لفرعون بكل انواع البيان، وقال له ده في كمان دلائل وايات، قال له هاتها جابها له، فبقت المسافة خلاص قريبة. يعني ينبغي ان تحصل مغناطيسية، يحصل انجذاب ما بين القلب والحق، لكن فرعون كان عنده عارض ما بين الحق والقلب، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو. يعني ايه؟ يعني فرعون كان عنده ظلم وعلو، فلما ظهر الحق القلب ما استطاعش ان هو ينسجم مع القلب، فحصل جحود وحصل انكار، بدل ما يحصل قبول واعتراف حصل جحود وانكار. بسبب ايه يا اولاد؟ بسبب ايه؟ بسبب الظلم والعلو. يبقى الظلم والعلو كان حائل، عشان كده ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. طب ليه ما حصلش مع الاستيقان ده انجذاب وتوافق ما بين الحق والقلب؟ ظلما وعلوا، وجود الظلم والعلو، واضحه دي؟ وبالتالي فاذا وجد في القلب العرض، طب احنا المفروض الحمد لله رب العالمين ربنا عافينا من عرض القلب، وان كان حد يبقى ينبغي ان هو يبقى دايما خايف من العارض ويسال الله بكل اخلاص ان يطهر قلبه من العارض. يا رب لا تجعل في قلوبنا كبرا تمنعنا من قبول الحق، يا رب لا تجعل في قلوبنا ظلما وعلوا تمنعنا من قبول الحق، يا رب لا تجعل في قلوبنا نفاقا ومرضا يمنعنا من قبول الحق، يا رب لا تجعل في قلوبنا فسادا يمنعنا من قبول الحق، يا رب لا تجعل في قلوبنا شهوات ضخمة متمكنة متجذرة تمنعنا من قبول الحق. لأن مثل هذه الأشياء هي عوارض تمنع، لكن من غير العوارض دي، ونسأل الله أن يخلصنا وإياكم من هذه العوارض وغيرها، وأن يسلم قلوبنا له، وأن يجعل قلوبنا خالية من هذه العوارض، من غير هذه العوارض يحدث الانجذاب المغناطيسي ده. يعني أنا ضربت المثال بالمغناطيس للتقريب، يحدث الانجذاب الذي بين القلب والحق. ولذلك أنت نفسك كرجل أو امرأة أيا كان، عندما تسمع الموعظة التي تخوفك من الله والتي تخوفك من الموت والبلة وما بعده من حساب وما بعده من جنة إن كان الأمر صواب أو حسن، وما بعده من نار إن كان الأمر سوء، وأن العبد وتخوفك من حالك وما قدمته مما لا يعلمه إلا الله، تجد العين تدمع وتجد الإنسان يخشع. ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن إنه موعظة بليغة. يعني إيه موعظة بليغة؟ الموعظة هي القول الذي القلب القول الذي يؤثر في القلب الذي يؤثر في النفس دي الموعظة. طب البليغة التي تبلغ القلب يعني من كتر بلاغتها ومن كتر دقتها ومن كتر حقيقتها ووضوحها بلغت القلب فبقت موعظة بليغة. فعلى طول لما بتوصل القلب بتبقى عاملة زي يعني ايه زي ما يكون خارق ممكن حتى تخرق العرض ولو وقتا تعامل خرم فيه فتخلي القلب ينفعل. لما بينفعل القلب بحرك الجوارح لا إرادي لأن العين جارحة والجلد والنفس والقلب والشفايف والعيون ها والرقبة كل دي جوارح. تلاقي الإنسان طقطق رأسه تلاقي الإنسان دمعت عينه تلاقي الإنسان خشع بدنه ها تلاقي الإنسان سبلت عينه وحس كده زي ما يكون إنسان مكسور. ده بسبب أنه تأثر بالموعظة. لما تأثر بالموعظة حصل نوع من الأنواع اختراق القلب بالموعظة. هذا الاختراق لو إن الإنسان مجهز نفسه ومهيئ نفسه إن أول ما يوصله دفعة الموعظة يعمل بها وقاعد مستعد إنه بس هو رايح عشان يتلقى الأوامر ويعرف التكليفات اللي هو لو أنهم فعلوا ما يعظون به تجد إن هذا يبعث على التثبيت ويبعث على التطور الإيماني وبالتالي تتغير الأحوال. لكن لو هو رايح على إنه يستطيب القول ويستعزب النظم كلام جميل نظمه جميل كلامه ماشي ما شاء الله عليه ما بتلعسمش ما شاء الله عليه الكلام طالع ورا بعضه أثر فيه صراحة بكاني صراحة الله أكبر أنا ما سمعتش كلام جميل زي كده. ثم عادت ريما إلى عادتها القديمة بل والأقدم منها أقدم من القديمة كمان. يبقى معنى ذلك أنه إيه أنه حصل طلقة الطلقة دي عورت لكن ما موتتش. المفروض أن الموعظة طلقة طلقة عشان إيه عشان تخترق القلب لتميت الغفلة تميت الغفلة يعني زي ما يكون إيه واحد حرامي في القلب فبيجي الراجل صاحب الموعظة ده قناص مش قناص يقتل القلب أو قناص يقتل المتعلم أو المتعظ لا يقتل الغفلة. طبعا لما بتكون الغفلة حديد والغفلة فولاذ زي عندنا كده ما يعني نسأل الله أن يوفقنا من غفلتنا يجي القناص يروح ضارب تطلق تروح دخلة لأن هي كده كده هتخش لقوتها لكن الغفلة فولاذ فتروح عاملة فيها خدش. شوف انت لما تكون مثلا معك سلاح قوي ورصاص بتاعه قوي 9 ملي معرفش ولا 15 معرفش الارقام يعني لكن يعني طلقة القذيفة قوية وبعدين تيجي تضرب بيها في جسد من الفولاذ تمثال معمول من الفولاذ تضرب طلقة تعمل ايه هتلاقيها تغتش فيه خدشة صغيرة. لكن لما بيكون الغفلة صاحب الغفلة رايح حاطط الغفلة امام الرامي وعامل حسابه انه هو يعني يستعين بالرامي والقناص اللي هو الواعظ لقتلها فيقول له بص انا مش هخليك تضربها في الحتة الناشفة انا هجيب لك عند رقبتها عند المخ وتروح ضارب ضربة جامدة ده اللي رايح للموعظة يطلب منها السلامة يعني رايح للموعظة يطلب انه يخرج منها زي اللي سائل طلب علم او سائل لحضور درس او سائل لسؤال عشان خاطر يتغير. وفي واحد رايح عشان يفسح زوجته او انه يتفرج على مشهور وده اللي احنا مبتلين بيه الان. اللي مبتلين بيه الان ايه لو قيل لك ان فلان محسن جدا جدا في الفقه فلان محسن جدا جدا مثلا في العقيدة فلان محسن جدا جدا في السيرة مثلا عندنا الحمد لله رموز وعندنا ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني مش لا تنظر إلي أنا يعني خليك ناظر للناس اللي ربنا يا ربي يبارك فيهم وينفع بيهم. لما تنظر لمثل هؤلاء لما المشهور منهم وإن كان المشهور قليل منهم هتجد الناس رايحة عشان شهرته وبالتالي أمم راحة تتفرج مش راحة تتفق مع الرامي على قتل الغفلة. وناس تانية ممكن يكون رايح للتاني اللي عرف انه متخصص وعرف انه ممكن نجد عنده جواب وسأل عنه انا عايز اتعلم الشيء الفلاني فقالوله فلان فرح عاقد العزم واخذ الاسباب وسار الطريق وانطال واخذ بالوقت واستعد وذهب قبل الموعد فان ذلك هيبقى قاعد كل ما تيجي طلقة تبص تلاقي عمال يظبط الغفلة للرامي وللقناص بحيث انه يخرج قد ايه اما ماتت واما اشرفت على الموت لانه مستعد. يحضرني في ذلك في هذا المعنى قاتل الحديث قاتل المئة او قصة قاتل المئة. تدبرها معي كده تدبرها مع قصة قاتل المئة. ايه هي؟ انه هو قاتل المئة ده عمل ايه؟ قاتل المئة ده استأمن نفسه كان قتل 99 تحركت الرغبة في قتل الغفلة في داخله وتحركت ان يجد حد يعينه على قتل الغفلة باعتبار ان الانسان بيحتاج دائما واعظ من خارجه ودي سنة ربانية في الكون ولذلك ارسل لنا الرسل. كان ممكن ربنا يوحي لكل واحد منا بالهدى انما هي تركيبة الخلق وهو على كل شيء قدير ان انت يأتيك واعظ من خارجك وينزلك ويبلغك ويخوفك ثم انت بقى ودورك. المهم هذا الرجل تحركت فيه الرغبة في ان يقتل الغفلة داخله وانه استشعر ان المسألة بالنسبة له بقت سواد في القلب لابد من التغيير فعزم فسأل. لما عزم على التوبة ما بقاش يدور على المشهور ما بقاش يقول الناس تقول له طب اعمل كذا او كده. سأل عن اعلم اهل الارض ما سألش عن اشهر اهل الارض زي ما بنعمل النهاردة. النهاردة ممكن شيخ واحد يقولك ده راح راجل شيخ راح من المكان الفلاني قعد ساعتين معرفش يخش والنساء زغرطت ورشت ملح وقعدت مش عارف عمله والناس طلعت فوق السطوح تتفرج عليه كأنه يعني ايه مولد فهم. وطبعا ممكن يكون في نفس البلد دي عندهم طالب علم متقن في شيء معين حتى لو مش زي المشهور لا يقدم عليه احد ولا يسمع له احد. ليه؟ لان العامل عامل فرجة. انما الراجل ده القاتل 99 ما دورش بقى لهمش فين اشهر واحد في الارض انما قال لهم سأل عن اعلم اهل الارض فدل بطريق انت عارف اللي بيدلك ساعات يدلك صواب وممكن يدلك خطأ. فدل على عابد. العابد رجل كثير الطاعة بلا علم. العابد هو كثير العمل لا علم له فاهم. فرح للعابد. العابد واخد الامور بقى ايه ان الصبح يصلي نافلة وبعدين ينام قيلولة وقيام ليل وصيام بالنهار وذكر كثير حاجة جميلة بس ما فيش فقه فيش فهم. فراح الراجل قتله قال انا بص انا قتلت 99 يا عم الشيخ. فطبعا العابد بص ده ضيق 99 قتيل قتلت 99 فين صيامك فين ذكرك فين تسبيحك فين مسبحتك فين امال صليت امتى ده انت ازاي ده بقى لا 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 وانت فاكر بقى في توبة ليك. فقال له كيف لك توبة قد قتلت. فراح قتله ورفر لانه طبعا دوك كان نفسه حد يساعده فهو اساسا فيه غفلة قاتلة الغفلة من جواه عدو لي. فطبعا بدل ما يقتله غفلته شجع غفلته عليه فراح قتله كامل بالمية. لكن لازال الرجل قاتل بقى قاتل مئة هو كان اول 99 بقوا مية لازال من جواه قرف من الغفلة اللي بداخله وبيتمنى زوالها. بس عايز اوريك المسلك لدور ونيتك وحرصك على الحق له أثر في سلامة قلبك. بمعنى يا إما تبحث عن دوائك ويا إما أنك أنت تروح كده إيه زي متجرجر راح تتفرج 99 إلا والله أعلم بالنسب النسب دي أعلمها ربنا بس أنا بقول كلام للتقريب كده 99% منا بيروح الدروس أو بيروح يتفرج على المشاهير كأنه راح ماتش كورة. أيوة حاضر إلا ماتش كأنه ماتش كورة لكن مش رايح للهدى. راجل عايز يقتل غفلة بداخله قاتل مئة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. إذن هو بأنه بيسأل هو عايز تتقتل غفلة من جواه هو متألم من الغفلة بيسعى إلى قتلها إلى تهيئتها للوعظ والمعلم فرح للعالم. العالم قال له من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة اذهب الى ارض كذا فان فيها قوم صالحون واترك ارضك واياك ان تعود اليها وراح رسم له طريق اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا ده رايح واخد الغفلة عايز يسلمها للقناص يقول له فرتك فيها الرشاش بتاعك عشان انا عايزه تموت. طب ايه اللي عمله قاتل المئة؟ قاتل المئة مش اللي عمله الاخ فلان والاخت فلانه اللي جوزها يتجوز عليها تتجنن ويجي لها هستيريا، ولا مثلا هو مش عارف يحصل بينه من واحد مشكله في درهم ودينار يعني بص يكاد يكون يعني هيرجع لورا. عمل ايه قاتل المئة؟ على طول راح منفذ كلام العالم على طول، وراح منفذ تماما من باب انه يستعين على الغفله بعد ما العالم وجه اليه الطلقات حتى يقتلها، واخذ ينفذ فمات في الطريق. فتخاصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب الى اخر القصه ان الله رحمه، لكن الشاهد انه ذهب مقبلا فلما اقبل اقبل الله عليه. اما من ذهب منا او من سار منا في الطريق يتمرر من الغربه ولا يتعاطى الدواء ولا يبحث عن اسبابه ولا يبحث عن الطبيب الذي ينفعه، فان ذلك لا يعود عليه بما ينبغي ان يعود، ولا يكون مردود عليه بما ينبغي ان يكون، وهو ماذا؟ وهو سلامة القلب. سلامة القلب. يبقى نلخص في اقل من نص دقيقة، ان زي ما قلت رقم واحد اننا علينا ان نستعزب الغربة، رقم اثنين لا نتأثر بالرفقة التي حولنا، رقم ثلاثة الا يكون مبدأنا ان البعيد عن العين بعيد عن القلب، بل يكون مبدأنا هو ان ننظر الى الرعيل الاول بقلوبنا، رقم اربعة ان نعرف تماما اننا ان لم نذهب باحثين عن الدواء مستعدين لقتل غفلتنا لن يكون من ذلك شيء، لانه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. فان كانت هجرتك انك فعلا تتعلم، انك فعلا تداوي مرضك، تقتل غفلتك، انك تصبر على الغربة عسى انك تكون مع الصف المفقود الصف الغير مرئي، فإلا عل ذلك يعود عليك بالخير بإذن الله. أسأل الله أن يسلم قلبي وقلوبكم، وأن يرزقني وإياكم الهدى، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أسأل الله أن يطمئن نفوسنا بالإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. أسأل الله أن يصلحنا قبل الممات، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعلني وإياكم من أهل رضا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا يفوتني في مقامي هذا أن أشكر كل العاملين في هذه القناة، وأنا أدعو لكل واحد منهم صغيرا وكبيرا أن يتقبل الله سعينا وسعيهم، وأن يخلص نياتنا، وأن يعظم لنا الأجر، وأن يستعملنا وإياه سبحانه وتعالى في خدمة هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأترككم إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.